السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا ولله الحمد اللقاء الأخير في تدارسنا لكتاب الأربعين للحافظ النووي، والكتاب 42 حديث لكن غلب على الاسم الأربعون النووية. ونبدأ بحول الله في الحديث 36، يقرأ الشيخ عبيد الله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ.
أحسنت. هذا الحديث كله بشائر للمؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة. من نفس عن مؤمن، يعني سعى في تفريجها ووسع عليه فدفع عنه هذه الكربة بجهده. والكربة ما يكرب الإنسان ويغتم به ويصيبه بسببه الحزن والهم والضيق. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كرب الدنيا، يعني من الكرب التي تكون في الدنيا. وقوله: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كرب الدنيا أمرها يسير، ولكن الكرب العظيمة حقا هي الكرب يوم القيامة، أعاذنا الله منها. فكرب الدنيا لا شيء بالنسبة لكرب يوم القيامة. فإذا نفس المسلم عن أخيه كربة من كرب الدنيا كان ثوابه أن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهذا التنفيس أعظم من تنفيسه هو عن أخيه في الدنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة. يوم القيامة معلوم لديكم، هو الذي تقوم فيه الساعة، سمي بذلك لأمور: الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز وجل، كما قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذه في سورة المطففين. والسبب الثاني أنه تقام فيه الأشهاد، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذه في سورة غافر. السبب الثالث الذي من أجله سمي يوم القيامة يوم القيامة أنه يقام فيه العدل، لقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، هذه في سورة الأنبياء. نرجع للحديث. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يسر، يعني سهل، من يسر على معسر. معسر يعني ذي إعسار الذي لا يستطيع سداد ما عليه من دين. قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذه في سورة البقرة. ما هو جزاء من ييسر على المعسر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ويشمل هذا التيسير، تيسيرك على أخيك في المال، وتيسير عليه أيضا في الأعمال، وأيضا يشمل كل شيء يمكن للإنسان أن ييسر فيه على أخيه. فأي نوع من أنواع التيسير والجزاء هنا مذكور في موضعين، في الدنيا والآخرة. لاحظ معي، ففي الدنيا أن الله يجزي هذا الميسر تيسيرا عاجلا في أموره كلها، وفي الآخرة ييسر الله تعالى عليه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الذين يظلهم الله في ظله من يسر على معسر، وهذا في صحيح مسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله. ستر مسلما يعني أخفى وغطى ذلك الخطأ الذي وقع من أخيه المسلم. فالذي يستر هو ما يعاب الإنسان به ويفتضح باطلاع الناس عليه، قد يكون في المروءة والخلق، وقد يكون في الدين والعمل وهكذا. والجزاء قال: ستره الله في الدنيا والآخرة. أوضح جزاءه في هذه الدنيا وأوضح جزاءه في الآخرة. أما في هذه الدنيا فإن الإنسان لا يسلم من أن يزل، لكن الله سبحانه وتعالى يستر العباد، وفي الآخرة يستره الله تعالى. قوله: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني أنك إذا أعنت أخاك بأي جهد من الجهود، معونة مالية، معونة معنوية، معونة بالبدن تساعده، كان الله تعالى في عونك جزاء إعانتك لأخيك. قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا، يعني مشى في طريق ودخل فيه، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني يلتمس يعني يطلب فيه علما، وهذا العلم هو العلم الشرعي وما يعين عليه من العلوم الأخرى. الجزاء ما هو؟ سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني سهل الله لسالك طريق طلب العلم هداية التوفيق، هداية التوفيق بالطريق إلى الجنة. والمراد بالعلم هنا كما قلت لكم علم الشريعة وما يسانده من علوم العربية والتاريخ وما أشبه ذلك. هل العلوم الدنيوية المحضة مثل الطب والهندسة تدخل في هذا الحديث؟ لا تدخل في هذا الحديث، لكن هي مطلوبة والأمة محتاجة إليها. والطبيب إذا أحسن النية، سواء كان في مرحلة الكلية أو ما بعدها، فإن الله يثيبه. كذلك المهندس يثيبه الله بحسن نيته وبحسن عمله، سهل الله به طريقا إلى الجنة. أما الحديث عن الجنة فهو حبيب إلى القلوب، وقد كان لي محاضرة هنا قبل شهرين تقريبا عن نعيم الجنة، ارجعوا إليها على قناة الإنتاج الرقمي بالمسجد النبوي، تجدونها في اليوتيوب. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ما نافية، بدليل أنه جاء بعدها إلا المثبتة. وبيوت الله يعني مساجده، كما قال تعالى في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يعني يقرؤونه لفظا ومعنى، أما اللفظ فمعروف القراءة، وأما المعنى فتفسير القرآن والنظر في معانيه وتدبر القرآن وهكذا. هل يشمل هذا دراسة علم آخر من علوم الشريعة؟ نعم، المجتمعون على دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يشملهم هذا الفضل. قوله ويتدارسونه بينهم يعني يدرس بعضهم على بعض، هذا يعلم وهذا متعلم، وهذا يحفظ وهذا يسمع له حفظه، يعرض عليه ويؤكد حفظه. قوله إلا نزلت عليهم السكينة يعني طمأنينة القلب وانشراح الصدر، وتجد هذا في حلقات العلم. وأنا أوصي أقول أي إنسان عنده ضيق في صدره هم يأتي إلى حلقات العلم، بإذن الله سيذهب الهم والحزن. قوله وغشيتهم الرحمة يعني هذه الرحمة غطتهم، والرحمة هنا المراد بها رحمة الله عز وجل. قال وحفتهم الملائكة، انظر إلى أنواع الجزاء، حفتهم الملائكة يعني أحاطت بهم إكراما لهم. الجزاء الذي بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم الله في من عنده، يعني هؤلاء القوم الذين اجتمعوا في المسجد يتدارسون القرآن الكريم أو السنة يذكرهم الله في من عنده. وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم. فإذا ذكرت الله في ملأ بقراءة القرآن أو غير ذلك فإن الله تعالى يذكرك عند ملأ هم خير من الملأ الذي أنت فيهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بطأ يعني أخره، والمعنى من أخره العمل لم ينفعه نسبه، لقوله صلى الله عليه وسلم أو لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه في سورة الحجرات. انتهينا من شرح هذا الحديث، ننتقل إلى ما يستفاد من الحديث. الفائدة الأولى الحث على تنفيس الكرب عن المؤمنين. اجعل من جدول أعمالك في كل شهر أو كل أسبوع وإن استطعت كل يوم أن تسعى في تنفيس كربة من كرب من حولك، فهذا أجره عظيم. كذلك في هذا الحديث أن في يوم القيامة كرب، وهذه الكرب عظيمة، نسأل الله تعالى أن ييسرها. والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده المسلمين، ييسر عليهم يوم القيامة ويدفع عنهم الكرب ويخفف عنهم. ومع هذا فالناس درجات، حتى المؤمنون يختلف يسر هذا اليوم بالنسبة إليهم حسب ما عندهم وما قدموا من الأعمال الصالحة. في هذا الحديث الحث على التيسير على المعسر، تيسر على أخيك المعسر، ومن يسر على أخيه يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والمعسر تارة يكون معسرا بحق خاص لك أنت، وتارة يكون معسر بحق لغيرك. والحديث يشمل الأمرين، إن كان لأحد عندك دين فيسر عليه، أمهله أنظره، وكذلك إن كان للدين لغيرك فيسر على أخيك بأن تسعى في أن ييسر عليه صاحب الدين أو يسقط عنه بعض الدين وهكذا. لكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا كان الحق لك فالتيسير واجب، يجب عليك أن تيسر، وإن كان لغيرك فالتيسير مستحب، أن تسعى في التيسير. في هذا الحديث أن التيسير على المعسر فيه أجران، أجر في الدنيا وأجر في الآخرة. لاحظ هذا، أنت احرص على الأجرين، لا تنظر فقط لأجر الدنيا، فإن الله تعالى سيعطيك أجر الدنيا وأجر الآخرة. فالميسر على المعسر يجد الأجرين في الدنيا ويجد الأجر في الآخرة. وهذا إنسان خير مبارك يسعى في رفع الكرب عن الناس واليسر والتيسير لا يصدر إلا من نفس كريمة. في هذا الحديث الحث على ستر المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لكن دلت النصوص على أن هذا الستر مقيد بما إذا كان الستر خير. والستر يقسمه العلماء إلى أقسام: منه ما هو خير، ومنهم ما لا يصلح أن يكون معمولا به، يعني ليس خيرا. مثال الخير: إنسان تعرفه من أهل الفضل قد زل زلة، وأنت اطلعت على هذه الزلة، فهنا الستر محمود، تستر أخاك. لكن الستر الذي لا ينبغي أن يستر الإنسان غيره فيه حينما يكون ضرر هذا الإنسان الذي وقع في الخطأ متعد وهو مصر على معصيته ويضر بالناس، فهذا ينصح، إن لم يستجب للنصح فإنه يرفع إلى من يؤدبه حتى يكف شره عن الناس. إذا ترددت هل الستر خير أم ليس خير، فالأصل أن الستر خير. وفي الأثر: لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. بل جاء حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وهذا أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي والحاكم. وأيضا هذه العبارة رويت عن عمر رضي الله تعالى عنه، ورويت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. في هذا الحديث أن الله تعالى في عون العبد المسلم ما كان العبد في عون أخيه، وهذا فيه الحث على أن تكون عونا لإخوانك المسلمين في كل ما يحتاجون إليه من عون منك. في هذا الحديث الحث على سلوك طريق طلب العلم، يعني الحث على طلب العلم. فالإنسان ينبغي أن يحرص على طلب العلم ويحرص على ثواب طلب العلم. في هذا الحديث الإشارة إلى أهمية صلاح النية في طلب العلم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: يلتمس فيه علما، يعني يطلب العلم لله جل وعلا. وفي هذا الحديث الإشارة إلى أن العلم له طرق في طلبه، منها طرق حسية، كان يذهب الإنسان إلى مجالس العلم يتواصل مع العلماء، وهناك طرق أخرى كأن يقرأ في الكتب ثم يتفقه من خلال القراءة وهكذا، لكن لابد من الرجوع إلى المشايخ. في هذا الحديث الحث على الاجتماع على كتاب الله عز وجل. وفي هذا الحديث أن رحمة الله عز وجل تحيط بهؤلاء المجتمعين على كتاب الله لقوله: وغشيتهم الرحمة، يعني أحاطت بهم من كل جانب كالغشاء، وهي كالغطاء يكون على الإنسان. في هذا الحديث أن حصول هذا الثواب لا يكون إلا إذا اجتمع هؤلاء في بيت من بيوت الله لينالوا بذلك شرف المكان، لأن أفضل البقاع هي المساجد. وفي هذا الحديث تسخير الملائكة لبني آدم لقوله: حفتهم الملائكة، فإن هذا الحف إكراما لهؤلاء التالين لكتاب الله المعتنين به. في هذا الحديث أن النسب لا ينفع صاحبه إذا كان أخره عن صالح الأعمال لقوله: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. انتهينا من هذا الحديث، ننتقل إلى الحديث 37. تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف.
أحسنت. فيما يرويه عن ربه يسمى هذا الحديث القدسي كما بيناه وبينا أحكامه فيما سبق ولا حاجة للإعادة. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب، يعني كتب وقوعها وكتب ثوابها، فهي واقعة بقضاء الله تعالى وقدره، والمكتوب في اللوح المحفوظ تكلمنا عنه فإذا مكتوب ثوابها كما سيبينه الحديث هنا. ثم قال، ثم الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين ذلك، يعني فصله. ثم قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. لاحظ هنا أنه ليس مجرد حديث النفس، انتبه، لأن حديث النفس لا يكتب للإنسان لا له ولا عليه، لكن المراد العزم على أن يفعل، يعني إنسان عزم على أن يفعل الحسنة ولكن تكاسل ولم يفعل، فيكتبها الله تعالى له حسنة كاملة. فإن قيل كيف يثاب وهو لم يعمل، نقول يثاب على العزم. مثاله أنت أردت أن تصلي ركعتي الضحى وعزمت وتوضأت، لكن جاءك هاتف بعد هاتف ثم تحدثت مع فلان وفلان، انتهى الوقت، كتبت لك تلك حسنة. فمع النية الصادقة تكتب حسنة كاملة. قوله صلى الله عليه وسلم وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، تكتب 10 حسنات، إن صليت الضحى تكتب 10 حسنات، الحسنة بعشر أمثالها. ودليل هذا أيضا من القرآن كما قال سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، هذه في آخر سورة الأنعام. قوله صلى الله عليه وسلم إلى 700 ضعف، هذا في الحديث القدسي عن الله جل وعلا، إلى 700 ضعف، وهذا تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء ضاعف إلى هذا وإن لم يشأ لم يضاعف، لكن المؤمن حسن الظن بربه إذا صدق وأخلص فإن الله كريم جواد. قوله إلى أضعاف كثيرة، يعني أكثر من 700 ضعف، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، يعني ترك عمل السيئة هذه من أجل الله، لأنه جاء في الحديث الآخر قال لأنه إنما تركها من جرائي، يعني من أجلي، فتكتب حسنة كاملة لأنه تركها لله، فترك السيئة من أجل الله، انتبه لهذا، ترك السيئة من أجل الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فيكون قوله في الحديث كتبها عنده حسنة كاملة، أي إذا ترك السيئة لم يعملها تركها لله عز وجل. يعني إنسان هم بالمعصية وعزم لكن ترك هذه المعصية خشية من الله تكتب له حسنة. قوله وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، وهذا من رحمة الله جل وعلا أن الإنسان إذا عمل سيئة فإنها لا تضاعف، تكتب سيئة، تكتب كتبها الله سيئة واحدة. ولهذا قال عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذه في سورة الأنعام. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي، وهذا ظاهر من الثواب على الأعمال والجزاء على الأعمال السيئة، يعني رحمة الله واسعة. تصور لو كان أن السيئة تضاعف على الإنسان، ما أكثر سيئاتنا، لكن الله سبحانه وتعالى رحمنا يضاعف الحسنات، لكن إذا عمل الواحد منا السيئة تكتب سيئة واحدة فقط. قوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، قوله كاملة هذا تأكيدا ولشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة. وإن عملها كتبها سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، انتبه، هذا في موضوع السيئة. نأخذ ما يستفاد من الحديث. إثبات كتابة الحسنات والسيئات وقوعا وثوابا وعقابا، لقوله هنا في الحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات. الفائدة الثانية أن الحسنات الواقعة والسيئات الواقعة قد فرغ منها وكتبت واستقرت، ولكن ليس في هذا حجة للعاصي على ما يفعله من المعاصي، لأن الله تعالى أعطاه سمعا وقلبا وبصرا وفهما، وأرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزل القرآن سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان أيضا العاصي لا يدري ما كتب له في الأصل، فكيف يحتج بأن المعاصي مكتوبة؟ وقد ناقشنا هذه المسألة في تدارسنا لكتاب مسائل القضاء والقدر في كتاب الواسطية وفي كتاب الطحاوية ولله الحمد، وفي كتاب أصول السنة للإمام أحمد، وفي كتاب عقيدة أهل السنة للشيخ ابن عثيمين، كل هذا تدارسناه. في هذا الحديث إثبات أفعال الله عز وجل لقوله كتب، وسواء قلنا أنه أمر بأن يكتب أو كتب بنفسه عز وجل، فالذي عليه أهل السنة والجماعة كما تدرسناه في كتب العقيدة السابقة التي ذكرتها أن صفات الله عز وجل فعلية متعلقة بمشيئته، وذاتية لازمة لله جل وعلا. في هذا الحديث أن التفصيل بعد الإجمال من البلاغة، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم سيد الفصحاء عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث فضل الله عز وجل ولطفه وإحسانه، أن من هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله حسنة، والمراد بالهم قلنا العزم، ليس مجرد حديث النفس، لأن الله تعالى عفى عن حديث النفس لا للإنسان قلنا ولا عليه. في هذا الحديث مضاعفة الحسنات، وأن الأصل أن الحسنة بعشر أمثالها، ولكن قد يزيد الله العبد فيضاعف له إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. في هذا الحديث أن من هم بالسيئة ولم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإن هم بها وعملها كتبها الله سيئة واحدة. انتهينا من هذا الحديث وننتقل إلى الحديث 38. فضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
أحسنت. هذا حديث قدسي أيضا كالذي سبقه، وتكلمنا عن الأحكام المتعلقة بالحديث القدسي. قوله في الحديث القدسي هنا قوله سبحانه: من عادى لي وليا، يعني اتخذه عدوا له، عاداه معاداه. وولي الله هو الذي آمن بالله واتقى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انتبه للتعريف: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن إيمان وتقوى. فإذا سئلت من هو الولي، قل هو الذي آمن بالله واتقى الله. وقوله فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا آذنته بالحرب، آذنته بالحرب، جواب الشرط آذنته بالحرب، يعني أعلنت عليه الحرب. الله يعلن الحرب على من يعادي أولياءه، وذلك لأنه عادى، لأن هذا الذي يعادي إنما يعادي أولياء الله أحباؤه. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أحب الأعمال إلى الله ما هي؟ الفرائض هي أحب الأعمال إلى الله، والنوافل سيأتي أنها سبب في محبة الله، لكن أحب ما تتقرب به إلى الله، أحب شيء إليه أن تتقرب إليه بالفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال، لاحظ، هذا من أفعال الاستمرار، يعني أن هذا العبد لا يزال مستمرا يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل حتى يحبه الله جل وعلا. النوافل من صيام، من صدقة، كل النوافل، حتى أحبه، حتى هذه للغاية، فيكون هذا الذي يتقرب إلى الله بالنوافل من أحباب الله جل وعلا. ثم قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. كنت سمعه، من المعلوم يا أحبتي أن الحديث ليس على ظاهره كما قال الشيخ ابن عثيمين وغيره، لأن السمع، سمع المخلوق، حادث ومخلوق، عرفتم؟ لأن، انتبه معي، لأن سمع المخلوق حادث ومخلوق وبائن عن الله عز وجل. إذن ما معناه كنت سمعه الذي يسمع به؟ الله تعالى يقول كنت سمعه الذي يسمع به. قيل معناه أن الإنسان إذا كان وليا لله عز وجل وحفظ سمعه فيكون سمعه تابعا لما يرضي الله جل وعلا. وهذا يقال أيضا في قوله: وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هناك معنى آخر، قيل المعنى أن الله يسدده في سمعه وبصره وفيما تفعله يده وفيما تمشي إليه رجله، ويكون المعنى بمعنى التوفيق، أن يوفق هذا الإنسان فيما يسمع ويبصر ويتناول بيده ويمشي به على رجله. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا أقرب، أن المراد تسديد العبد من الله جل وعلا في هذه الجوارح. إذن هذا المعنى أقرب، المراد التوفيق للعبد والتسديد له في سمعه وبصره ويده وفي ممشاه. ثم قال سبحانه وتعالى: ولئن سألني لأعطين. هذا من جزاء الأولياء في الدنيا، أنهم إذا سألوا الله جل وعلا أعطاهم. وهذه الجملة تضمنت شرطا، وسألني هذا والجواب لأعطينه، ولهذا جاء الجواب للقسم دون الشرط، فقال لأعطينه. ولئن استعاذني، يعني طلب مني أن أعيذه من أي شر، فأنا أعيذه مما استعاذني منه، لأعيذنه. إذن إذا أعطاه مسألته من خير الدنيا والآخرة وأعاذه من شرور الدنيا والآخرة، ليس بعد هذا نجاح وفلاح. هذا رأس الفلاح والنجاح، أن يعطى العبد ما سأل في الدنيا والآخرة، وأن يعاذ مما استعاذ بالله منه، وهذا جزاؤه، لأنه تقرب، جزاء هذا العبد لأنه تقرب إلى الله تعالى بالنوافل. انتهينا من شرح هذا الحديث، ننتقل إلى الفوائد. أن معاداة أولياء الله من كبائر الذنوب، فالإنسان يحذر من معاداة أولياء الله. هنا قال في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والنهي عن معاداة أولياء الله تعني أيضا الإحسان إلى أولياء الله وإكرامهم وإجلالهم، أهل الفضل والصلاح والعلم يكرمون. في هذا الحديث أن لله أولياء، وهذا ثابت بالكتاب والسنة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي هذا الحديث إثبات محبة الله، وأنها تتفاضل لقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. في هذا الحديث أن أوامر الله عز وجل قسمان: فرائض ونوافل. في هذا الحديث تفاضل الأعمال من حيث الجنس كما تتفاضل من حيث النوع، فمن حيث الجنس الفرائض أحب إلى الله من النوافل، ومن حيث النوع الصلاة أحب إلى الله مما دونها من من الفرائض الأخرى. ولهذا سأل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أي الأعمال أو أي العمل أحب إلى الله، فقال الصلاة على وقتها. الفائدة الثامنة الحث على كثرة النوافل، تزود من النوافل يا أخي المبارك حتى يحبك الله جل وعلا. في هذا الحديث أن كثرة النوافل سبب لمحبة الله عز وجل للعبد، هنا قال حتى أحب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، حتى للغاية. وفي هذا الحديث، وهذه هي الفائدة العاشرة، أن الله تعالى إذا أحب عبدا سدده في سمعه وبصره ويده ورجله وفي كل حواسه. في هذا الحديث أن الله إذا أحب عبدا أجاب مسألته، فكلما كنت أقرب من الله جل وعلا كان دعاؤك مستجاب. وفي هذا الحديث أن المتقرب إلى الله بالنوافل يعيذه الله من كل ما يتخوفه هذا العبد ويكرهه. وفي هذا الحديث كرامة أولياء الله على الله جل وعلا، حيث كان الذي يعاديهم قد آذنه الله تعالى بالحرب. في هذا الحديث أن معاداة أولياء الله كما قلنا من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى يؤذن بالحرب من عادى أولياء الله. انتهينا من هذا الحديث، ننتقل للحديث 39.
فضل. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
هذا الحديث بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، يبشرنا بمزيد من كرم الله تبارك وتعالى. إن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تجاوز لي عن أمتي. تجاوز لي، إيش معنى لي؟ اللام هنا للتعليل، يعني تجاوز من أجلي. وهذا من فضل الله تعالى علينا، أن الله أكرمنا بأن جعلنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي اختصه الله تعالى بمزيد من التكريم والتفضيل. فمن أجله صلى الله عليه وسلم وإكراما له تجاوز الله عن هذه الأمة، عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ ما هو؟ أن يرتكب الإنسان العمل من غير عمد، والنسيان ذهول القلب عن الشيء وهو معلوم من قبل، والاستكراه أن يكرهه شخص على عمل محرم وهو لا يستطيع دفعه، يعني يلزمه ويجبره. وهذه الثلاثة كلها أعذار. القرآن أوضح لنا أن المسلم معذور فيها. الخطأ والنسيان، قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في هذه في سورة البقرة، وفي الحديث أن الله قال: قد فعلت. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذه في سورة الأحزاب. أما الإكراه فقال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه في سورة النحل. لاحظ، رفع الله عز وجل حكم الكفر عن المكره، الإنسان المكره اللي يجبر على كلمة الكفر أو فعل الكفر، فما دون الكفر من المعاصي من باب أولى أن الإنسان لا يؤخذ به. ننتقل إلى ما يستفاد من هذا الحديث بعد أن شرحناه. سعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده المسلمين، حيث رفع عنهم الإثم إذا صدر من أحدهم المعصية من طريق الخطأ أو النسيان أو كان مكره على هذه المعصية. في هذا الحديث أن جميع المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله، انتبه. أما حق الآدمي فلا يعفى عنه من حيث الضمان، وإن كان يعفى عنه من حيث الإثم. فهذا الحديث عام في كل حق لله عز وجل، من المحذورات أما المأمور من المحظورات أما المأمورات فإنه لا يسقط أداؤها فلا بد أن تفعل. إذن هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. والتطبيق كثير, التطبيق كثير يعني خاصة في مسائل العمرة, ومرت علينا أسئلة كثيرة وأجبت على أسئلة الأخوة اللي يقول أنا نسيت أو ما كنت أعلم الحكم, فالجاهل الذي لا الناس الذي لا يعلم مرفوع عنه الإثم, وكذلك الجاهل الذي لا يعلم الحكم. انتهينا من هذا الحديث, ننتقل للحديث 40. تفضل.
نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء, وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
أحسنت. قال أخذ بمنكبي يعني أمسك بكتفه من الأمام, وذلك لماذا؟ تنبيها له من أجل أن يتنبه للنصيحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب لا يتخذ الدنيا سكنا وقرارا, وأما عابر السبيل فلا يستقر فيها أبدا. فإذا كنت تنظر إلى حال الغريب في بلد فإنه لا يستقر في ذلك البلد, وعابر السبيل أيضا لا يستقر في ذلك البلد. فعابر السبيل ليس بباق, والغريب يجلس قليلا لكنه بعد حين يمضي. قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل, يعني ازهد في الدنيا ولا تركن إليها, لأنه مهما طال بك العمر فإن مآلك إلى مفارقتها, وهي ليست بدار سرور دائم. فالإنسان تتقلب به الدنيا, وتكلمنا عن الزهد في الدنيا فيما سبق, وقلنا بالأمس أن الزهد يعني أن لا تسكن الدنيا في قلبك, لكن تمتع بما أباح الله لك ووسع على نفسك ولا تضيق على نفسك, لكن لا تسكن الدنيا قلبك. قوله وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء, وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذه كلمات من ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما يقول فيها إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, المعنى اعمل العمل قبل أن تصبح ولا تؤخره إلى الغد فتقول أفعله غدا, لأن الإنسان إذا كان منتظرا للصباح إذا أمسى يؤخر العمل إلى الصباح الآخر, وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء, يعني اعمل وتجهز. هذا أحد المعنيين. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, المعنى الثاني استعد للموت, قصر أملك فلا تقول أنني سأعيش إلى المساء, اجتهد في يومك. وإذا أمسيت فلا تقول أنا سيأتي علي الصباح وأنا معافى, اجتهد في ليلك في عبادتك. هذا المعنى الثاني. فالذي أراه والله تعالى أعلم أن المعنيين محتملان, والعمل بهما والأخذ بهما جميعا لا بأس به, وليس بينهما تعارض. قوله وخذ من صحتك لمرضك, الإنسان لا يدري ماذا سيعرض له من الأمراض, وحتى لو سلم من الأمراض في شبابه فإنه في كبر سنه سيضعف مهما كان. الآن أي إنسان لو نشخص عضلة القلب عنده وعمره 30, كم يقولون القوة عند عضلة القلب عند الأطباء من في التشخيص بالإشاعة؟ من 55 إلى 72, لكن إذا وصل 60 يبدأ الضعف ويظهر. كذلك عمل الكلى, عمل الكبد, عمل أعضاء الجسم الأخرى حتى الذهن يضعف. فإذا أنت صحيح الآن، عندك قوة، عندك قدرة على العبادة، اجتهد في الصيام، اجتهد في الصلاة، اجتهد في أعمال الخير قبل أن يأتيك المرض. قوله: ومن حياتك لموتك. الإنسان ما يدري متى يموت، قد يعرض له الموت فجأة، وهذا كثير في هذا الزمان. فإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، فإذا يأخذ من الحياة للموت بأن يعمل الصالحات، يعمر أوقاته بما ينفعه ولا يضيع هذه الأيام. بعض الناس تسأله يقول: عندي ملل، عندي طفش، عندي فراغ. يا أخي، لو تعلم أن هاتين الركعتين اللتين تؤمر أن تصليهما تقربا إلى الله ستنفعك في قبرك ويوم يقوم الأشهاد، وترفعك درجات في الجنة. ننتقل إلى ما يستفاد من الحديث: التزهيد في الدنيا، وأن لا يتخذها المسلم دار إقامة، لقوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. في هذا الحديث انظر إلى جمال تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يضرب الأمثال المقنعة: كأنك غريب أو عابر سبيل. وفي هذا الحديث استعمال ما ينبه من تخاطبه وتستحضر قلبه به. هنا أخذ بمنكب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لينبهه. في هذا الحديث أنه ينبغي للعاقل ما دام باقيا والصحة متوفرة أن يعمر وقته بطاعة الله قبل أن يموت أو قبل أن يمرض. في هذا الحديث الموعظة التي ذكرها ابن عمر، أن من أصبح لا ينتظر المساء، وكذلك من أمسى لا ينتظر الصباح. والموعظة الثانية: أن يأخذ الإنسان من صحته لمرضه، لأن الإنسان إذا كان في صحة تسهل عليه الأعمال والطاعات واجتناب المحرمات، بخلاف إذا كان مريضا. وكذلك أيضا أن يأخذ الإنسان من حياته لموته. في هذا الحديث فضيلة لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث تأثر بهذه الموعظة ثم وعظ موعظته التي قرأناها وتدارسنا. انتهينا من هذا، ننتقل الحديث الذي بعده، بقي معنا ربع ساعة إن شاء الله ننتهي من الحديثين الأخيرين. تفضل. الحديث 41.
نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله: عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
عبد الله بن عمرو بن العاص كان ممن يكتب، ولذلك كثرت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يغبطه على هذا ويقول: لا أعلم أحدا أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فإنه كان يكتب ولا أكتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل. قوله حتى يكون هواه، يعني قصده واتجاهه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني ما جئت به من الشرع، من الشريعة. ثم قال النووي: حديث حسن صحيح، ويعني حكم على هذا الحديث، هذا التصحيح من المؤلف. ولكن هناك من ضعف هذا الحديث، مثل ابن رجب تعقبه على ذلك، لكن الحديث إن شاء الله تعالى صحيح. ولكن ينظر دائما إلى كتاب ابن رجب في جامع علوم والحكم، كلامه نفيس وتتبعه جميل. والإنسان يجب أن يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث من الفوائد تحذير الإنسان من أن يكون العقل أو العادة مقدمة عنده على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نقدم النصوص الشرعية. في هذا الحديث تقسيم الهوى إلى محمود ومذموم، والأصل عند الإطلاق أن الهوى مذموم، كما جاء ذلك في الكتاب والسنة. فكلما قرأت في آية ذم اتباع الهوى فهو الهوى المذموم. لكن هنا في هذا الحديث يدل على أن الهوى ينقسم إلى قسمين: محمود وهو ما كان تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومذموم وهو المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة وقد بيناه. ننتقل إلى الحديث الأخير 42 من هذا الكتاب المبارك النفيس، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا حديث قدسي، وقد سبق لنا الحديث عن الحديث القدسي وأحكامه. يا ابن آدم إنك ما دعوتني، يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني. ما شرطية، وفعل الشرط دعا في قوله دعوتني. جواب الشرطين هو: غفرت لك. ما دعوتني غفرت لك. والدعاء ينقسم كما مر معنا في تدارسنا لكتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تدارسناه العام الماضي. قلنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة أن تقول: يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني. ودعاء العبادة أن تصلي لله وتعبد الله جل وعلا. قوله ما دعوتني ورجوتني يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، لكن لاحظ القيد هنا في قوله ورجوتني. إذن دعاء ورجاء، دعاء مقرون بالرجاء، فلا بد من هذا القيد، يعني أن تكون داعيا لله راجيا إجابته سبحانه وتعالى. غفرت لك، المغفرة قلنا هي ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني ستره وأيضا التجاوز عنه. غفرت لك على ما كان منك، يعني على ما كان منك من الذنوب، مهما كانت ذنوبك عظيمة كثيرة شنيعة. قوله ولا أبالي، غفرت لك ولا أبالي، يعني لا أهتم بذلك. قوله يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، المراد بقوله عنان السماء أي أعلى السماء، وقيل ما عن لك حينما تنظر إلى السماء، وقيل السحاب أعلاه، وأعلى السحاب يسمى عنان، لكن الظاهر كما قال جمع من المحققين أن المراد به عنان السماء. ثم استغفرتني، يعني إذا كانت ذنوبك كثيرة وبلغت عنان السماء ثم استغفرت الله جل وعلا، طلبت منه المغفرة، سواء قلت أستغفر الله أو قلت اللهم اغفر لي، أي نوع من أنواع ألفاظ الاستغفار، واستغفرت الله وقلبك حاضر وليس بغافل، واستحضرت فقرك إلى الله عز وجل، فإن الله يغفر لك الذنوب وإن عظمت. ثم قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لو أتيتني يعني جئتني بعد الموت، مقصود يوم القيامة. بقراب الأرض يعني ما يقاربها، إما ملأ أو ثقلا أو حجما، مهما كانت خطاياك كثيرة، فإن هذا العبد الذي خطاياه كثيرة ثم لقي الله لا يشرك به شيئا يغفر الله تعالى له ذنوبه، ومر معنا معنى الشرك وأنواعه. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لاحظ شيئا، جاءت هذه الكلمة نكرة في سياق النفي، في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا تشرك بي، لا أصغر ولا أكبر، لا شرك أصغر ولا أكبر. قال في الجزاء: لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا فضل الله جل وعلا وإحسانه. نأخذ ما يستفاد من هذا الحديث. الفائدة الأولى: شرف بني آدم، حيث وجه الله تعالى إليهم الخطاب بقوله يا ابن آدم. وبنو آدم فضلهم الله تعالى على كثير ممن خلق تفضيلا، وكرمهم كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. في هذا الحديث أن كلمة ابن، هذه فائدة لغوية، أن كلمة ابن أو بني وما أشبه ذلك إذا أضيفت إلى القبيلة أو إلى الأمة تشمل الذكور والإناث، وإذا أضيفت إلى شيء محصور فهي للذكور فقط. هنا في الحديث مضافة إلى الأمة كلها، حيث قال يا ابن آدم، يشمل إذن الخطاب في هذا الحديث الذكور والإناث. في هذا الحديث أن من دعا الله ورجاه فإن الله تعالى يغفر له ذنوبه ولو كثرت ولو عظمت. في هذا الحديث أنه لا بد مع الدعاء من الرجاء الصادق. في هذا الحديث إثبات صفات النفي التي يسميها العلماء الصفات السلبية لقوله ولا أبالي، فإن هذه صفة منفية عن الله تعالى، وهذا نتدارسه في قسم العقائد. وهذا كثير في القرآن، مثل قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله ولا يظلم ربك أحدا، وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهي كثيرة. ولكن اعلم أن المراد بالصفات المنفية إثبات كمال الضد، فيكون نفي المبالاة هنا يراد به كمال السلطان والفضل والإحسان، وأنه لا أحد يعترض على الله جل وعلا أو يجادله فيما أراده سبحانه. في هذا الحديث أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت مهما كثرت، لقوله لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. وفي هذا الحديث أنه متى استغفر الإنسان ربه وأقبل عليه فإن الله تعالى يغفر الذنوب، وهذا كقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، هذا في سورة النساء. في هذا الحديث أن الإنسان إذا أذنب ذنبا عظيما ثم لقي الله لا يشرك به شيئا غفر الله تعالى له. وقلنا لكم من قبل في تدارسنا لكتب العقيدة أن من مات من المسلمين وهو مصر على الكبائر فهو يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وهذا فضل الله، وإن شاء عذبه بذنوبه بقدر ذنوبه، لكنه يخرجه من النار إلى الجنة، لأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، هذا نبهت عليه. في هذا الحديث فضيلة التوحيد وأنه سبب لمغفرة الذنوب. بقي معنا فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين وغيره، قالوا أن من حسن تصنيف النووي لهذا الكتاب أنه ختم بهذا الحديث كتابه فجعله آخر حديث من الأحاديث التي اختارها رحمه الله تعالى. فهذا الحديث فيه البشارة العظيمة بالمغفرة، وهذا الذي فعله النووي يسمى عند البلاغيين حسن الختام، حسن وبراعة الختام. وهناك أيضا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره حسن الافتتاح، حسن الافتتاح والبراعة في الافتتاح بما يناسب الموضوع، ومثل ذلك ما فعل ابن حجر رحمه الله كما قال الشيخ ابن عثيمين في بلوغ المرام، قال الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، ثم يشير إلى الأحاديث التي جمعها في هذا الكتاب. بحمد الله انتهينا من شرح هذا الكتاب النفيس، وهو 42 حديث في هذا الجزء الذي تدارسناه، انتهينا من دراسة 20 حديث، وفي الصيف الماضي تدارسنا 22 من الأحاديث، وبهذا انتهينا من الكتاب ولله الحمد. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم هذه المجالس. يبقى معنا أن أنبه أن هناك محاضرة يوم السبت في فضل الصدق وأثره، ويوم الأحد محاضرة الأحد أصلها تكون يوم الثلاثاء، لكن طلبت من الإخوة التقديم، فيوم الأحد إن شاء الله المحاضرة في تفسير قوله تعالى يوم تبلى السرائر، أحببت التنبيه على هاتين المحاضرتين. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذه المجالس، وأن يزيدنا بها إيمانا، وأن يزيدنا بها فقها في الدين، وأن يجعلنا من الذين يعملون بما علموا، وأن نكون مخلصين فيما نتعلمه ونعلمه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.